نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين بعبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال رحمه الله: الخامس، إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات.
نعم.
قال رحمه الله: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. لقد أقسم الله تعالى بالوقت في آيات كثيرة من كتابه، وذلك لأهمية الزمن. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كما أقسم الله سبحانه بأجزاء أخرى من الوقت في مطلع سور عديدة من القرآن الكريم، كالليل والفجر والضحى. ومن المقرر عند العلماء أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت الأنظار إلى عظمته وينبه الناس إلى الاهتمام به. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أسهل ما عليك يضيع. وقال النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى كما في صفة الصفوة: قال هشام بن حسان: كانت حفصة بنت سيرين تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: عن الزبير بن بكار قال: قالت بنت أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة وسرية. يعني خالها كان من أهل العلم الزبير بن بكار، ومن خيريته أنه لا يتخذ ضرة لامرأته ولا يتسر عليها. فقال: تقول المرأة، يعني امرأته: والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. يعني لو خد ضرة كان أو ضرتين أرأف بي من هذه الكتب، لأنها شغلته عنها. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء: قالت امرأة شميط: يا أبا همام، إنما نعمل الشيء ونصنعه فنشتهي أن تأكل منه معنا، فلا تجيء حتى يفسد ويبرد. فقال: والله إن أبغض ساعاتي إلي الساعة التي آكل فيها. والأثر فيه رجل لم يسمى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون في أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، هذا في زمن ابن الجوزي ومتقدم أبو الفرج رحمه الله، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء، وأن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع لقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. إذا جاء ضيف ثقيل لا يتكلم حتى يفهم أنه ينصرف. ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، يعني ورق التي يكتب فيها، وكان يؤلف كل يوم كراس رحمه الله كما جاء في ترجمته، قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها وتحتاج إلى فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ أيضا: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكاد أن يمضى، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم.
قال رحمه الله: وليحذر من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. وقد
صدق، هذا داء خطير جدا، أن يظن الإنسان في نفسه أنه استغنى عن مشايخه وعن علمائه، وأنه ليس قليل المعرفة. هذا مغبون، وهذا قد مكر به والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون.
نعم. أخرج أبو بكر الدينوري رحمه الله في المجالسة وجواهر العلم، قال ابن مبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إن الغرور والعجب بالنفس مقتل خطير لطالب العلم. إن الغرور والعجب بالنفس مقتل خطير لطالب العلم. أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي رحمه الله قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، الذي يعرف بالجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي، قال رحمه الله: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. وقال رحمه الله تعالى، أي قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكت. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدرائهم فهذا من أكبر الكبائر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. يعني قد ينشف الإنسان في قلبه غرور وعجب بنفسه، وهذه الكبيرة أعظم من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف والعياذ بالله. لأن الذي يقع في هذه الكبائر الظاهرة غالبا يتوب، أما الآخر قد يمتلئ منه القلب وهو لا يشعر والعياذ بالله. قال الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين: الفصل الأول في مجانبة الكبر والإعجاب، لأنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح، انتبهوا أيها الإخوة، ولا قبول لتأديب، لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة. فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين. فلذلك وجب تقديم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه من ذم ويوجبانه من لوم. فنقول: أما الكبر فيكسب المقت ويلهي عن التأليف ويوغر صدور الإخوان، وحسبك ويوغر صدور الإخوان نعم ويلهي عن التألف ويوغر صدور الإخوان، وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه. هذا في الحقيقة يعني أمر مهم جدا. إنسان لا يعجب بنفسه، لا يعجب بنفسه فيظن أنه فيجلها عن رتبة المتعلمين، ولا يجلس إلا معلما، حتى لو جاء أحد بفائدة لا يصغي إليه. وقد جاء عن بعض السلف على سفيان: إن الرجل يتكلم بالكلمة أكون قد سمعتها قبل أن أولد قبل أن يولد، وأصغي إليها كأني لم أسمعها إلا يومئذ أو قبل يومئذ. يكون قد سمع هذه الفائدة قبل أن يولد الشخص، ولكن حينما يتكلم من الأدب أنك تصغي، أما أنك تلاحق الشيخ والعالم. لذلك علماؤنا يربون الطلاب على ذلك، ومن أقوى من رأيته في ذلك الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدينية، وكان رجلا أعمى. حضرت له شيئا ليس كثيرا في كتاب عمدة الفقه لابن خدام رحمه الله، أول درس حضرته في السعودية لعالم صالح الأطرم رحمه الله، كان إذا سمع صوت الورقة يقول: من هو هذا؟ من هو هذا اللي أزعجنا؟ هذا لا تزعجنا. ويربي الطالب على الانضباط، إذا قرأ القارئ فزاد كلمة عما هو مكتوب ويكاد يستحضر الكتاب، فيقول: عندك هذا؟ يقول: لا. يقول: لا تزيد. مثلا لو قال عن الشيخ وفقه الله مثلا عن المؤلف، يقول: قرأ المكتوب عندك، لا تزيد. يعوده على الأمانة وعلى الضبط. فهذه المسائل مهمة، مسائل التربية، إن في الحقيقة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني في رسومنا أهل السنة والجماعة التصفية والتربية، تصفية المنهج المعلقة به من الشوائب والتربية. يقول: كم شغلتنا التصفية عن التربية، لقد تجد طالب علم لكن في جانب التربية ضعيف أو سيء أحيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر خطير جدا. لذلك الأدب التربية تزين العلم وترغب الناس، ترغب الناس في العلم. وسلم عنده عدة أولاد، ورأى من ابنه الذي متعلم أخلاقا أفضل من أبنائه الآخرين، هذا يدفعه إلى التعلم ولا يمنعه من التعلم؟ يدفعه للتعلم. أما إذا رأوه سيء الخلق، يقول ما لا يفعل، يكذب، ليس بارا بوالديه، يقول اجلس 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 تعلمي، اجلس اجلس عشان تفسد الآخرين. أو مغرورا معجبا يتأفف على أبيه ويتأفف على أمه أو يتكبر عليهم بعلمه. بعض الناس هكذا يتكبر على أبيه وأمه بشهادة من دكتور أو مهندس أو نحو ذلك، وهذا من الجهل العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو
كملت أهليته وظهرت فضيلته، نعم، ومر على أكثر كتب الفن، في كل فن مر على أكثر كتبه، نعم، هذا هو الذي يؤلف ويصنف. أعد. وإذا كملت أهليته،
وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم.
نعم، ولعل إن شاء الله يعني نعطي هذا الأمر حقه، لأنه ظهرت الآن مدارس، ليست مدرسة واحدة بل عدة مدارس، يعني يهتمون من الطالب بالتصنيف وأيضا تحقيق الأحاديث، وصار جعلنا الطالب حتى الأعجمية الذي لا يفهم من اللغة ولا من العلم الشرعي شيئا يجعلونه يحقق الأحاديث ويضع رأسه بجوار رأس الألباني رحمه الله، وهذا أمر خطير جدا، وهذا سوء في التربية والعياذ بالله. ومن أول من أقام هذا الفساد في مصر من مصطفى العدل، عامله الله بعدله، فأنشأ يعني أنشأنا طلابا يعني يفسدون ولا يصلحون، طلابا يتكبرون عن الحضور للعلماء ويتأففون ويطعنون في أهل العلم، لأنه دائما يغمز الشيخ الألباني في تحقيقاته، لا تقتل له مصنفا إلا ويغمز فيه هذا الجبل الأشم الألباني رحمه الله. نعم، الألباني ليس معصوم، هو كغيره من أهل العلم، ولكنه رمز من رموز السلفية في هذا العصر، من يطعن فيه هو من أهل البدع وأهل الضلال.
يعني في
إنسان
الشيخ الألباني الشيخ مقبل بعلومة، فليش الشيخ مصطفى يتكلم ويصرف
فيه؟ نعم، حتى الشيخ مقبل أظن تبرأ من تزكيته العدوي.
الرحلة الأخيرة لعالم الجزيرة كتب ابنته طعن في العدوي قدام.
نعم، الشيخ مقبل،
الشيخ مقبل رحمه الله،
بنته عائشة،
لا أذكر شيخ،
لكن عبد الله،
عبد الله عائشة، طالبة علم،
ألفت كتاب الشيخ نصيحة للنساء باسم أم عبد الله مقبل من هذه الوقت.
نعم، فإن شاء الله المرة القابلة إن شاء الله إذا كان عن مسألة التأليف، ما كما قلت لكم صارت مدارس الآن، مدارس الآن، ولا يصح الإنسان أن يقول ينبغي إما أن أمدح هذه المدرسة أو أذمها، لا أقف هكذا، لابد أن نقول هذه على الحق أو هذه على الباطل، إن السكوت يؤدي إلى فتنة الطلاب والافتتان بهذه المدارس. نعم، ليس كل من نشأ قال أنا أحقق الأحاديث، ولا ندري من شيوخه وأين تعلم وأين شهاداته وأين تزكياته وأين علمه، هكذا لا يترك الأمر هكذا، كما سيأتي كلمة سبحللة، سبحللة يعني هكذا بدون يعني خطام، الناقة بلا خطام تطرد هكذا، لا هذا غلط، هذا علم، هذا علم، الإنسان ينظر عمن يأخذ دينه وعلمه. نعم.
الإشكال الشيخنا شخص من مشايخ هذه المدارس يستشهد بهذه الجملة بالضبط على جواز التأليف للطالب،
أين
الطالب المبتدئ بنفس هذه الجملة شيخنا، بل كتبها في كتابه.
يعني هل هذا الطالب عنده أهلية للتأليف؟
هو يستشهد بهذه الجملة شيخنا، يضعها نصب عينيه للطالب
المبتدئ. لا بس إن كان هو كذلك لا بس. يعني هل هو مر على أكثر كتب الفنون؟
مبتدئ شيخنا.
طب كيف يكون مر؟ كيف يحتج بهذا؟
في كتابه شيخنا.
يعني كيف أيوه كيف يكون مر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها؟
يعطي تقريبا شيخنا كتابين في الفقه وكتاب في العقيدة، وهو ألفه هو، وكتاب في المصطلح، ألفه هو أيضا أو كتاب الموقظة مثلا للذاري أو
لا لا إنما مر على فنون في كتب العلم للمتقدمين
هو بين العطف والمدرج البحث والمراجعة والمطالعة هل هناك فرق بين البحث والمراجعة والفرق بين المطالعة
طبعا يبحث هذا شيء واسع يراجع دراساته على شيوخه يراجع قراءاته ومطالعاته نعم نسأل الله أن ينفع بما سمعنا ونعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل ويرزقنا العمل بما عملنا والأدب مع أهل العلم مع علمائنا ومشايخنا فهم نور لنا والله ونحن بديننا في هذه الحياة لا نساوي قشة ولا نساوي ترابا بدون أهل العلم لا شيء لا شيء والإنسان لا يزال يتعلم حتى يموت كما قيل لمن أحد إلى متى وأن تطلب العلم قال من المحبرة إلى المخبرة لا يوجد إنسان حتى إذا تصدر في بلده لحال الحاجة إليه في بلده لابد أن يتابع العلماء ويتواصل مع أهل العلم وإلا هلك والعياذ بالله صلى الله عليه وعافينا وإياكم من الزلل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.